أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة اقتضاء النهي للفساد تبحث في مقامين: النهي في العبادة والنهي في غير العبادة أو كما هو المألوف في المعاملة. وبعدما بين المصنف في الأمر الرابع المراد بالعبادة في المقام الأول، تعرض في الأمر الخامس لبيان المراد بالمعاملة أو غير العبادة. والمعاملة فيها اصطلاحات أو معان ثلاثة: خاص وعام وأعم، ويمكن أن تعكس فتقول عام وخاص وأخص. أما الخاص الذي هو أخص الكل فيختص بما يتقوم بالطرفين كالعقود، وأما العام الذي هو أوسع منه فيشمل العقود وما يتقوم بالطرف الواحد وهي الإيقاعات. وأما الذي هو أعم من الكل فيشمل جميع ما سوى العبادة، فيدخل في ذلك ما تقدم، ويدخل مثل الغصب والإتلاف والذباحة وغسل النجاسات، بل حتى المباحات كشرب الماء وأكل الطعام. ما المراد في محل الكلام من المعاملة؟ المراد هنا حسب ما بينه في التقريرات معنى متوسط بين الثاني والثالث العام، لأنه قسم ما يدخل تحت المعاملة بمعناها الواسع إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يتصف بالصحة والفساد كالعقود والإيقاعات، بل حتى مثل غسل النجاسة باعتبار أن غسل النجاسة يقع على وجه صحيح ويؤثر طهارة المحل، ويقع على وجه خلاف ذلك. الثاني من الأقسام ما لا يتصف بالصحة والفساد ولكن يكون له أثر في الشرع يترتب عليه، مثل الغصب والإتلاف، فإنه ليس هناك غصب صحيح وغصب فاسد أو إتلاف صحيح وفاسد، ولكن الغصب يترتب عليه أثر الضمان. طبعا الغصب بنفسه ضمانه تقديري، بمعنى الدخول في عهدة الغاصب ومسؤوليته. أما الضمان الفعلي فلو تلف عند الغاصب حينئذ يكون ضامنا بالفعل، ويكون سبب الضمان لهذا التلف هو وضع اليد عليه عدوانا. إذن الغصب والضمان لهما أثر. يمكن بهذا اللحاظ أن يقول قائل: ما دام يؤثر فمن حيث المبدأ يمكن تصور أنه إذا كان تعلق به ناهي يسأل هل يبقى على تأثيره أو لا، بغض النظر عن خصوصيات الأمثلة. القسم الثالث ما لا يتصف بصحة ولا فساد كما في الأول، ولا يترتب عليه أثر شرعي كما في الثاني، ومثل له في التقريرات بمثل شرب الماء من المباحات. بعدما ذكر هذه الأقسام الثلاثة اختار أن الداخل في محل النزاع هو ما يصح أن يتصف بالصحة والفساد، أي القسم الأول. بناء على هذا فالمعاملة عنده لا تختص بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، بل تزيد عليهما لكنها لا تبلغ شمول جميع ما يدخل تحت المعنى الثالث. ولا أظن أحدا يقول بإرادتها بالمعنى الثالث على سعته من دون أي قيد. وإن شئت أن تقول فقل محل النزاع عنده المعاملة بمعناها الثالث بقيد صحة الاتصاف بالصحة والفساد، فإن الأول والثاني يقبلان هذا الاتصاف حتما. يبقى بقية ما يدخل تحت المعنى الثالث من غير القسمين الأولين، هذا بعضه يقبل الاتصاف كذلك وبعضه لا يقبل، فيحترز عن هذا البعض. هذا. وأما المصنف فهو وافق التقريرات في هذا الكلام، وأن الداخل في محل النزاع كل ما يصلح للاتصاف بالصحة والفساد، وما يصلح للاتصاف بالصحة والفساد والذي يقع تارة تاما واجدا لجميع ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط، فيترتب عليه أثره المترقب منه، وأخرى يقع غير تام بل ناقصا في بعض ما يعتبر فيه من جزء أو شرط، وبالتالي لا يترتب عليه الأثر المتوقع منه. فالأول الذي يقع تاما يسمى صحيحا، والثاني الذي يقع غير تام يسمى فاسدا، وسيأتي أن الصحة هي التمامية بمعنى الواجدية لجميع ما يعتبر في الشيء من جزء أو شرط أو حتى عدم مانع، والفساد خلافها عدم التمامية. الصالح للاتصاف بالصحة والفساد هو الذي يكون داخلا في محل النزاع عند المصنف، فيشمل ذلك العقود والإيقاعات ومثل غسل النجاسات ونحو ذلك. وإن شئت فقل إنه يعتبر في الدخول في محل النزاع عند المصنف أن يكون للشيء أثر يترتب عليه شرعا، وأن يكون أثره مما ينفك عنه فيترتب تارة ولا يترتب أخرى. طبيعي يتصف في صورة ترتب الأثر بالصحة بالمؤثرية، وفي صورة عدم ترتبه عليه بخلاف ذلك بالفساد وعدم المؤثرية. بهذا الذي ذكرناه من أنه يعتبر في الدخول ترتب أثر، وأن يكون الأثر مما ينفك عن الفعل لا يلازمه، يترتب تارة ويتخلف أخرى، بهذا يخرج أمران: الأول ما لا يترتب عليه أثر أصلا، والثاني ما يترتب عليه أثر ولكن يكون غير منفك عنه، دائم الترتب عليه. الأول منهما وهو الذي لا أثر له مثل الأكل والشرب والنظر إلى الجبال والسماء وأمثال ذلك من هذه المباحات التي لا يترتب عليها أثر خاص في الشرع، وهذه بالتالي لا يتصور لها حالتا تأثير وعدم تأثير لتدخل في محل النزاع، باعتبار أنه إذا كانت لها حالتا تأثير وعدم تأثير فإنه يصح أن يسأل: هل هذا الذي في حالات كذا يؤثر إذا تعلق به النهي يزول تأثيره أم يبقى على تأثيره؟ الذي نعبر عنه بأنه يكون في بعض الحالات صحيحا، فإذا دخل عليه النهي هل يبقى على صحته ومؤثريته أم أن النهي يقتضي فسادا فلا يؤثر؟ هذه ليس لها مثل هاتين الحالتين لتدخل في محل النزاع. والثاني الذي له أثر لا ينفك عنه هو من قبيل الإتلاف، إتلاف مال الغير، فإنه مما له أثر لا يتخلف، وذلك أن إتلاف مال الغير سواء وقع عمدا أم سهوا وغفلة عن اختيار أو بلا اختيار من الكبير أو الصغير وفي كل الأحوال ومن كل الأشخاص هو سبب للضمان. من أتلف مال غيره فهو له ضامن، والأحكام الوضعية لا تختص بالبالغين، الصبي إذا باشر نجسا على الوجه المسري يتنجس، وكذلك إذا أتلف مال غيره يضمن، الضمان يثبت في حقه كونه معذورا من جهة الإتلاف حتى لو تعمد باعتباره غير مكلف شيء، مع العلم أنه إذا كان مراهقا قريبا من البلوغ فربما يرى الحاكم أو الأب تأديبه على ذلك في بعض الحالات، لكن هذا شيء آخر، هو حكم الصبي، هذا التأديب حكم الصبي الصغير، وهو تأديب دنيوي من باب التربية مثلا على أن يقلع عن مثل ذلك إذا بلغ، وإلا فهو ليس بمكلف بذاك المعنى، وإن كان البعض قد يرى تكليفه ببعض الأمور العقلية إذا قارب البلوغ. بغض النظر عن هذا، المهم أن الأحكام الوضعية لا تختص بالبالغين ولا العاقلين، فالمجنون إذا أتلف مال غيره يكون له ضامن. إذن الضمان الذي هو أثر الإتلاف هو أثر لا ينفك عنه، وإذا كان لا ينفك عنه فليس للإتلاف إلا حالة واحدة، وهي حالة كونه مؤثرة التي تناسب وصف الصحة، وليس له حالة عدم تأثير تناسب وصف الفساد. وإنما قلت تناسب لأنه قلنا إن الإتلاف ليس فيه صحيح وغير صحيح. فإذا لم يكن له إلا حالة واحدة، حالة التأثير، لم يصح فيه السؤال. وفي أمثاله: إنه إذا فرض تعلق نهي به فهل ما كان يقتضيه من تأثير في غير صورة تعلق النهي يزول أم يبقى على حاله؟ هذا السؤال لا يصح ليدخل بلحاظه في محل النزاع. فظهر إلى هنا أن الذي يدخل في محل النزاع في مجمل المقامين، أما بالنسبة إلى الأول فهي العبادة بالمعنى الذي قدمناه، الأعم من الذاتية والشأنية، وأما بالنسبة للمعاملة فهي المعاملة بالمعنى العام الواسع الشامل لكل ما سوى العبادة، مع قيد قابلية الاتصاف بالصحة والفساد. وهذا يكون هو المراد بلفظ الشيء الوارد في العنوان في قولهم: هل النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا؟ الشيء عنوان عام شامل للعبادة والمعاملة، فشامل لهما بهذين المعنيين اللذين ذكرناهما في المعاملة وفي العبادة. ثم أمر رحمه الله بالفهم، وقيل إنه إشارة إلى ما ذكره في بعض أسباب الضمان. هو ما صرح بالإتلاف في المتن وعبر عنه ببعض أسباب الضمان، ونحن فصلناه وقلنا إنه الإتلاف. فقيل إن الأمر بالفهم للإشارة إلى ما ذكره في الإتلاف من أسباب الضمان، من قوله: إن أثره وهو الضمان لا ينفك عنه، ويكون المشار إليه هو أن هذا الكلام ليس بصحيح، وإن الإتلاف ينفك عنه الضمان فيؤثره تارة ولا يؤثره أخرى، وذلك لأنه يعتبر في إيجاب الإتلاف للضمان أن لا يكون بإذن المالك، وإلا فمن أتلف مال المالك بإذنه فليس هو ضامنا له، من قبيل أن يكون مجموعة من الركاب مسافرين في سفينة محملة بأمتعة للمالك، مالك السفينة أو لشخص آخر من المسافرين، وفي بعض الطريق خيف على السفينة من الغرق بسبب عتو الموج متقارنا مع كثرة ما في السفينة من أمتعة، فأمر المالك وطلب من بعض المسافرين أن يلقوا هذه الأمتعة أو بعضها في البحر، وهذا إتلاف، لكنه بإذن المالك. هنا لا يصح أن يقال من أتلف مال غيره فهو له ضامن، المالك طلب إتلافه. إذن الشرط ليؤثر الإتلاف أن لا يكون بإذن المالك، أما إذا كان بإذنه فلا يؤثر الضمان. فالإتلاف بالقياس إلى الضمان له حالتان، حالة تأثير وحالة عدم تأثير. إذن الضمان ينفك عنه وليس كما قيل إنه مما لا ينفك عنه. وبهذا اللحاظ من حيث المبدأ يمكن أن يكون في الإتلاف مجال للدخول في محل النزاع ما دام يؤثر تارة ولا يؤثر أخرى. يقال هذا الذي يؤثر في حالات كذا وبشرط كذا، إذا تعلق به النهي هل يؤثر أيضا أم لا يؤثر، يكون فاسدا مثلا. وقد يقول قائل إن جعل الأمر بالفهم إشارة إلى هذا المعنى ليس كما ينبغي، وذلك أن هذا من باب المثال ولا نقاش في الأمثلة، هو تكلم بكلام كلي. إذا كان الشيء مما لا ينفك أثره عنه فهو كالذي ليس له أثر شرعا في الخروج عن محل النزاع كبعض أسباب الضمان. هذا مثال الكلية أن ما أثره ملازم له لا ينفك لا يدخل في محل النزاع. كان الإتلاف مصداقا لهذا المعنى أو لا هذا شيء آخر، لا ينبغي المناقشة في الأمثلة. مثلا ربما يقال هكذا. وعلى كل حال يمكن جعل الأمر بالفهم للإشارة إلى أن المتحصل بعد التدقيق في جميع ما ذكر من اعتبار الاتصاف بالصحة والفساد وإخراج ما لا أثر له أو ما أثره ملازم له، بالإضافة إلى ملاحظة نقطة أخرى وهو أنك لا تجد في العلل التامة التي تؤثر أثرا شرعيا علة بسيطة غير مركبة. وأقصد من التركب ما هو أعم من التركب الاصطلاحي، أي ما يكون هذه العناصر التي يتألف منها داخلة في دخول الجزء. ومن التقيد الاصطلاحي، المهم أن يكون المعتبر أكثر من شيء واحد، إما شيئان وصاعدا بنحو الأجزاء في مركب، أو شيئان وصاعدا بنحو مقيد وقيد أو قيدان أو أكثر، شيء وقيده. هذا كله تركب آخر الأمر. حتى الشروط والقيود مبنية على دخول التقيد وخروج القيد كما شرحناه مرة أو أكثر. فيعتبر في الشيء في المقيد خصوصية التقيد داخلة. على كل، هذا المعنى من التركب هو المقصود. بهذا المعنى لا تجد علة لأثر في الشرع بسيطة، شيء واحد، عنصر واحد مؤثر. وما ذكر في الإتلاف مثلا من أنه يؤثر الضمان، قلنا إنه يؤثره إذا كان بغير إذن المالك، أما إذا كان بإذنه فلا يؤثره. فالضمان على هذا أيضا من الأسباب المركبة، له أثر لكنه من الأسباب المركبة. وفي كل الأسباب التي تسبب آثارا في الشارع يمكن أن يقال إنه لا بساطة، بل هناك نوع تركيب ولو بنحو القيد والمقيد. فإذا لوحظت هذه الأمور التي أشرنا إليها يكون المدار في دخول محل النزاع هو على أن يكون للشيء حالة تركب، فإن الشيء إذا كان له حالة تركب وتألف من أكثر من عنصر بالتركب الاصطلاحي أو بالتقيد، هو يكون له حالتا وقوع، وقوع تام واجد لجميع ما يعتبر فيه كلا الجزئين أو المقيد مع القيد، وفي هذه الحال يترتب عليه أثره، وحالة وقوع غير تام، وقوع مشوب بنقص وفقدان لبعض هذه العناصر المعتبرة فيه من جزء أو قيد، وفي هذه الحال لا يؤثر أثره. وفي الحال التي يؤثر أثره هذا المركب التام يتصف بالصحة، بل قل سيأتيك أن الصحة هي التمامية، والمركب التام صحيح. وفي الحالة التي لا يؤثر فيها هي حالة الفقدان، يتصف بالفساد لأن الفساد خلاف الصحة، وإذا كانت الصحة هي التمامية فالفساد خلاف التمامية، وخلاف التمامية التي فسرناها بواجدية ما يعتبر حالة فاقدية بعض ما يعتبر. فالدخول في محل النزاع والخروج منه مبني على هذا الضابط، كون الشيء مركبا يصح وقوعه تامة تارة وناقصا أخرى، مترتبا عليه الأثر في الأولى موصوفا بالصحة، غير مترتب عليه في الثانية موصوفا بالفساد. وما ذكر من خروج أمرين هما ما لا أثر له أصلا أو ما أثره لا ينفك عنه لا ينافي هذا المعنى، لأن المفروض أن ما لا أثر له ليس له حالة تركب شرب الماء، النظر إلى الجبال والسماء وأمثال ذلك من المباحات، ليس في هذا الضابط، فخروجه من جهة عدم الضابط. وكذلك ما أثره لا ينفك عنه، مثل الإتلاف إذا سلمنا أنه لا ينفك عنه، وهذا معنى أن تأثيره الضمان غير مشروط بشيء، مجرد تحقق الإتلاف يحصل الضمان، لو سلمنا هذا فكان أثره لا ينفك عنه كان حينئذ أمرا بسيطا لا تركب فيه، فخرج من جهة عدم وجود التركب وعدم حالتي التمامية والفاقدية. أما على الإشكال الذي ذكر وأن الضمان ليس ملازما للإتلاف، فصحيح له حينئذ حالة تأثير وعدمه، لكنه حينئذ من المركبات، لأن الإشكال مبني على أن الضمان لا يؤثره الإتلاف من حيث هو كعنصر بسيط، إذ لو كان كذلك للازمه وكان علة تامة له، وإنما يؤثره بشرط عدم إذن المالك، فالمؤثر هو هذا المركب من الإتلاف وعدم إذن المالك، وحينئذ يتصور فيه حالة تمامية وحالة فاقدية، حالة صحة وحالة فساد، تأثير وعدم تأثير. وبهذا اللحاظ قلنا بناء على الإشكال يدخل في محل النزاع. إذن يمكن جعل الضابط وجود التركب وعدم التركب، إذا صح ما ذكرناه من أنك لا تجد في الشريعة من أسباب هذه الآثار في حكم الشرع ما تكون علة بسيطة، أي شيء بوجوده البسيط كعنصر واحد بلا انضمام شيء آخر من جزء أو شرط هو المؤثر بحيث لا ينفك عنه، كل هذا لا تجده. إذا صح هذا يكون المدار على التركب وعدم التركب. هذا يتم به الكلام في الأمر الخامس، وأما الأمر السادس فيتعرض فيه لنقاط ثلاث ثم يتبعه بتنبيه يبحث فيه حول كلام جاء في التقريرات عن الصحة والفساد. أما النقاط الثلاث فهي أولا توضيح معنى الصحة والفساد، وأنهما وصفان إضافيان، ثم بيان معنى الصحة والفساد عند الفقيه وعند المتكلم وأنهما لا يختلفان فيهما في الصحة والفساد، بل معناهما عندهما واحد، والاختلاف بلحاظ النظر إلى أثر بخصوصه يهم كل واحد منهما. ثم وهذه النقطة الثالثة بيان النسبة بين تفسيري الفقيه والمتكلم للصحة. صحيح قلت في النقطة الثانية إنهما لا يختلفان في الصحة، لكن هناك تفسيران، تفسير يذكره الفقيه وآخر يذكره المتكلم. سنقول إن هذا الاختلاف في التفسير ليس من جهة اختلاف المعنى عندهما، المعنى واحد ولكن اختلف من جهة النظر إلى أثر مختلف، فهما يتحدان في المعنى لكن يختلفان في الأثر، والتفسيران مبنيان على النظر إلى الأثر والاختلاف فيه. ففي النقطة الثالثة ينظر إلى هذين التفسيرين المختلفين ولو بلحاظ الأثر، ويبحث عن النسبة بينهما. والمناسبة تعرض التقريرات للنسبة وذكره شيئا هنا يريد المصنف أن يبين بطلانه. أما بالنسبة للنقطة الأولى فحاصل كلام فيها أن معنى الصحة، وإذا اقتصرت في بعض الكلام في هذه النقطة أو تلك على الصحة فمن باب أنه من معرفة الصحة يعرف الفساد، فإن الشيء يعرف بضده. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام صف لنا العاقل، قال هو الذي يضع الأمور في مواضعها، فقيل له صف لنا الجاهل، فقال قد فعلت. الجاهل مقابل العاقل، كان الجاهل هنا بالمعنى المناسب للسفيه، كما يقال في قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة، أي بطايش بسفاهة، عالم لكن يعمل عمل الجهال، سفاهة طايش خفة في العمل. على كل، النقطة الأولى حاصل الكلام فيها أن معنى الصحة في العبادة وفي المعاملة هو معنى واحد، وهي التمامية كما أشرت قبل قليل، صحة فعل تماميته بمعنى واجديته لجميع ما يعتبر فيه من أجزاء وشرائط وأعدام موانع، هذا هو المعنى الواحد لا اختلاف فيه، إلا من جهة الاختلاف في الأثر الذي يلحظ، وبالقياس إليه يراد توصيف العمل بالصحة أو بالتمامية وعدمهما. ومن هنا كان الصحة ومقابلها وهو الفساد وصفين إضافيين، الوصف الإضافي مقابل الوصف الحقيقي، والوصف الحقيقي وصف إذا وجد في الشيء يوجد فيه. على كل حال وبنظر كل أحد، لا يوجد بحسب نظر دون نظر أو في حال دون حال، والإضافة خلافه، فهو يوجد بالإضافة إلى نظر دون نظر، وبالقياس إلى حال دون أخرى. مثلا وصف الذكاء في الإنسان، وصف الذكاء في زيد، إذا كان زيد ذكيا فكل من يعرف معنى الذكاء وكل الناس يعرفون معنى الذكاء إلا غير الذكي جدا، كل من يعرف معنى الذكاء يدرك وجوده في زيد. إذا اختلف اثنان في أن زيدا ذكي أو لا، فهذا من جهة الاختلاف في التشخيص، لا أن وصف الذكاء إضافي موجود بالقياس إلى هذا منفي بالقياس إلى ذاك، لا، هو موجود على كل حال، واحد أدركه الآخر ما أدركه، هو ذكي بالليل ذكي بالنهار وهكذا. إذا وجد فيه وصف الذكاء فهو موجود بالقياس إلى الكل وعند الكل وفي كل حال، لا بالقياس إلى البعض دون بعض من الأشخاص والأنظار أو من الأحوال، بخلاف الوصف الإضافي فإنه يتبعض، بمعنى أنه يكون موجودا بالقياس إلى بعض دون بعض من الأشخاص والأنظار أو من الأحوال أو حتى بلحاظ الآثار، بالقياس إلى أثر موجود بالقياس إلى أثر آخر غير موجود. والصحة والفساد من هذا القبيل، إذ لا تجد فعلا واحدا يكون صحيحا أو فاسدا على الإطلاق وعند كل أحد وبحسب جميع الأحوال، بل يكون صحيحا في حال دون حال وبالنسبة إلى شخص دون آخر وبالنسبة إلى أثر دون أثر، بينما يكون فاسدا بالنسبة إلى حال أو شخص أو أثر آخر. فالصلاة مثلا تماما هي صحيحة تامة واجدة لجميع ما يعتبر فيها بالنسبة إلى الحاضر أو من هو بحكم الحاضر المقيم، حاضر على كل حال. وأما صلاة التمام، صلاة الأربع ركعات، فهي فاسدة غير تامة وفاقدة لبعض ما يعتبر فيها بالنسبة للمسافر. تقول كيف يعني فاقدة؟ هذا صلى بحسب الفرض أربع ركعات وأتى بما يعتبر من ركعتي القصر في ضمنهما، كيف تتصور الفقدان؟ قول ركعتا القصر يعتبر فيهما إذا فرغ من تشهد الركعة الثانية أن يسلم، بلا زيادة هذه الأجزاء وهذا بالتحديد هذه الأركان مثل الركوع وأمثال ذلك، فهنا شرط عدم الزيادة مع الإتيان بركعتين إضافيتين يختل هذا الشرط، فيكون ما أتى به من الركعتين الأوليين فاقدا لبعض شروطه، ناقصا غير تام غير واجد الجميع ما يعتبر فيه. في مثال آخر نقول من صلى تماما في موضع القصر نسيانا، نسي أنه مسافر فصلى تماما، فبلحاظ أثر القضاء خارج الوقت، بمعنى أنه لو لم يلتفت إلى أنه صلى تماما حال كونه مسافرا وظيفته القصر حتى خرج الوقت، فبلحاظ أثر القضاء هذه الصلاة تعد صحيحة تامة واجد لجميع ما يعتبر فيها من جهة إسقاط القضاء وتأثيرها فراغ الذمة بلحاظه، ولذا لا يجب القضاء خارج الوقت، لكنها بلحاظ الإعادة في الوقت لمن التفت في الأثناء أنه صلى تمام وهو مسافر وظيفته القصر ليست تامة ولا واجد لكل ما يعتبر فيها لإسقاط هذا التكليف بوجوب الإعادة وتأثير أثر سقوط الإعادة في الوقت. إذن هي صحيحة بالنسبة إلى أثر دون أثر، صحيحة بالنسبة إلى شخص وفي حال كالحضر دون حال آخر كالسفر وهكذا. وفي اختلاف الأنظار أيضا اختلاف في الصحة والفساد، فمن أتى بفعل موافق للأمر الظاهري مثل الصلاة من دون سورة، عندما يشك هل يعتبر السورة في الصلاة أو لا يتمسك بالبراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فينفي السورة، وأنا عندي أمر واقعي معلوم بالضرورة بالصلاة بلا ريب، لكن هذا الأمر الواقعي عندما يشك في اعتبار السورة في متعلقه فتنفى بالبراءة يصبح المجموع المركب من الأجزاء الثابت اعتبارها ومن هذا المنفي يعني ومن عدم السورة يصبح مجموعا مأمورا به بأمر ظاهري، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، أصل الأمر بالصلاة أمر واقعي ثابت بضرورة الدين، بعض أجزائها أيضا كذلك معلوم بالضرورة، بعضها بالإجماع بعضها بالدليل الاجتهادي، هذا بالتحديد نفي بالأصل العملي المركب من هذه الأجزاء وعدم السورة. بأي معنى من عدم السورة؟ بمعنى أن أكون مؤمنا من جهة احتمال اعتبار السورة وأستطيع تركها، لا أنه يشترط أو من أجزاء الصلاة عدم السورة بحيث لا تستطيع أن تأتي بها، يمكن أن تأتي بها من باب الرجاء واحتمال مطلوبية والاحتياط، وقد تكون معتبرة واقعا. وعلى كل حال لم يثبت عندي بالدليل أن عدمها معتبر ووجودها مخل، لا ليس هكذا، أقصد التركيب من البقية ومن عدمها بمعنى أن تكون مرتاحا عند تركها وعدمها، أن تكون آمنا من جهة احتمال اعتبارها، الذي سمح لك الآن أن تأتي بصلاة من دون سورة آمنا من جهة هذا الاحتمال هو مجموع الأمر الواقع المفروض مع النفي في الظاهر لاعتبار السورة. فهذه صلاة مأمور بها بأمر ظاهري، صلاة مع راحة بال من جهة ترك السورة، في النتيجة هذه مأمور بها بأمر ظاهري. هذا الفرض وهو إجراء البراءة عن السورة ووجود أمر ظاهري بالصلاة من دون سورة، لو فرض انكشاف خلافه وتبين أن السورة معتبرة في الواقع، فهذه الصلاة تكون صحيحة بالقياس إلى الأمر الظاهري، أو فقل تكون موافقة للأمر الظاهري، أتى بصلاة بلا صورة طبقا للأمر الظاهري. لكن بعد فرض انكشاف الخلاف وتبين اعتبار السورة في الواقع، فهذه الصلاة لا تكون موافقة للأمر الواقعي وليست مطابقة له. ثم إن العلماء هنا يختلفون، فمنهم من يقول إن امتثال المأمور به بالأمر الظاهري يجزي عند انكشاف الخلاف عن الأمر الواقعي، ومنهم من يقول إنه لا يجزي. فعند من يجزي هذه الصلاة الموافقة للأمر الظاهري صحيحة مؤثرة تامة حتى بعد انكشاف الخلاف، تجزيك. وفي الإجزاء نقول المجزي يكون من باب أنه يفي بالواقع أو بغاية ما يمكن الوفاء به من مصلحة الواقع الذي يجوز الاقتصار عليه ويفوت معه المحل ولا يبقى شيء بعده صالح الاستيفاء على ما فصلناه هناك، فهو من باب الوفاء. إذن هي تامة واجدة لما يكفي ويفي. أما بالنسبة لمن يقول بعدم الإجزاء فهي ليست تامة ولا واجدة لما يعتبر ولما يفي في هذه الحال، بل هي ناقصة وفاسدة. ويترتب عليها عند القائل بالإجزاء سقوط الإعادة والقضاء، أما عند القائل بالعدم فلا يترتب عليها ذلك، بل يجب الإعادة في الوقت والقضاء خارجه. فتبين أن الصحة تختلف من نظر إلى نظر، فبحسب نظر عمل واحد بحسب نظر كالقول بالإجزاء يكون صحيحا، وهو نفسه بحسب نظر آخر كالقول بعدم الإجزاء لا يكون صحيحا. فقد تبين إلى هنا أن وصف الصحة وصف إضافي يثبت بحسب نظر دون نظر، وبحسب شخص وحال دون شخص وحال آخر، وبالقياس إلى أثر دون أثر، وهكذا. وعليه يقاس الفساد، ما هو صحيح عند هذا فاسد عند ذاك وبالعكس، أو ما هو صحيح من صلاة أربع في حال التمام فاسد في حال القصر، وما هو صحيح من صلاة ركعتين في حال القصر فاسد في حال التمام. لكن هذه صلاة الركعتين فاسدة في حال تمام صحيحة في القصر، وهكذا. إذن هما وصفان إضافيان مع ما لهما من الاتحاد في المعنى، فإن الصحة هي التمامية والفساد خلافها، لكن التمامية وخلافها قد يكونان في حال دون حال. صلاة أربع تامة للحاضر غير تامة للمسافر، صلاة ركعتين تامة للمسافر غير تامة للحاضر. الصحة التمامية والفساد خلافها مع الاتحاد، مع كون معنى الصحة واحدا في كل شيء ومعنى الفساد وهو خلافها واحدا كذلك، إلا أنهما إضافيان على ما بينا. هذا في النقطة الأولى، أترك الباقي إلى كلام آخر. الخامس، أنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر، وأخرى لا كذلك، ليس بتاما، خلاف التمامية، يعني فاقدا، لأنه تام يعني واجد لجميع ما يعتبر، خلافه الفاقد لبعضه. وهو بيّن هذا بقوله لاختلال، لا تاما. لماذا ليس بتام؟ لاختلال، يعني فقد ونقص بعض ما يعتبر في ترتب الأثر من الشرائط والأجزاء أو حتى عدم الموانع، اختلال عدم المانع بوجود المانع. أما ما لا أثر له شرعا، بهذا الضابط أخرج أمرين: الأول ما لا أثر شرعا له مثل شرب الماء، أو كان له أثر لكن كان أثره مما لا يكاد، يعني لا ينفك، لا يكاد، لا يقترب حتى من الانفكاك، لا يكاد ينفك عنه، كبعض أسباب الضمان كالإتلاف، فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طروء الفساد عليه. الأول أصلا ليس له حالة صحة وفساد، لا يؤثر شيئا. الثاني وإن أثر وكان له حالة صحة، لكنها حالة صحة دائمة، دائما صحيح، دائما مؤثر، صحيح بهذا المعنى مؤثر، فليس له حالة فساد كي ينازع في أن النهي عنه يقتضي هذا الفساد أو لا، انتهى. فقد تبين بمحصلة الأمر الرابع والخامس أن المراد، فالمراد بالشيء في العنوان عندما يقال هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا، والعبادة بالمعنى الذي تقدم في الأمر الرابع، والمعاملة بالمعنى الأعم الواسع، لكن مما يتصف بالصحة والفساد عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما. فافهم، قلت فافهم عندما يكون المقصود من قابلية الاتصاف بالصحة والفساد أن يكون تاما تارة أرحمكم الله، مؤثرا، وأخرى لا تاما غير مؤثر، وأنه يخرج ما لا أثر له أو ما أثره لا ينفك، وللصدفة ما لا أثر له وكذلك ما لا ينفك عنه الأثر إذا تصور وجوده، هو علة تامة بسيطة لا تركيب فيها، ولذلك لم ينفك عنه الأثر، ليس له شرط أو جزء يتخلف ولا يتخلف، هو العلة التامة، إذا وجد كان معه الأثر، يدور أمره ليس بين الصحة والفساد، بين الوجود والعدم. إذا كان هكذا، إذن يمكن القول إن المدار على الدخول في محل نزاع على التركب، ما كان مركبا يوجد تاما تارة وناقصا أخرى، مؤثرا وغير مؤثر، وكل ما سواه مما خرج فقد خرج لأنه ليس له حالة تركب. والحمد لله رب العالمين.